بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين. احنا في رسالة كورنثوس الاولى وصلنا لاصحاح 4 اول آية. هفكركم تاني، كورنثوس الاولى سميناها رسالة المشاكل مجرد بس للتذكرة ان في الوقت ده كانت كنيسة كورنثوس مليانة مشاكل، والروح القدس اختار ان يسيب لنا الرسالة دي كمدرسة ازاي نتعامل مع المشاكل في الخدمة، ومدرسة لمبادئ الخدمة، لان فيها عدة مشاكل بتتكرر في كل جيل، والشيطان هو بيحارب ولاد ربنا، والمبادئ الروحية هي من جيل لجيل. أول مشكلة تعامل معها القديس بولس الرسول هي مشكلة الحزبية والانشقاق، اللي لخصها في أول إصحاح وقال ناس بتقول أنا لبولس وأنا لأبولس وأنا لصفا وأنا للمسيح. شفنا إزاي معلمنا بولس أرجع فضل النعمة كله للمسيح، وقال مين بولس مين أبولس، هو مين اللي اتصلب عشانكم، وانتوا تعمدتوا باسم مين. بعد كده قال انه الجماعة اللي بيسببوا الفرقة والحزبية دول ناس جزدانيين بيميلوا الى الحكمة البشرية، اما الحكمة الروحية فمليانة اتضاع وبتدخلنا على فكر المسيح له المجد، ومليانة محبة، ولا يمكن تعمل احزاب جوا الكنيسة. ووبخ أهل كورنثوس على الخطية دي إن هم وقعوا في أحزاب، وقال لهم أنتم ناس صغيرين جزدانيين، لأن مش قادر أقول لكم كلام روحي عميق بسبب سطحيتكم، لأن أنتم لسه وسطيكم حسد وخصام وحاجات من دي. قال لهم أما عن الخدام فكل واحد هياخد أجره حسب تعبه. بولس وأبولس دول شغالين عند ربنا، وهم الاثنين واحد، وهيمشوا هيجي غيرهم، لكن انتم بناء الله عمل الله. وابتدى يشرح مبدأ من مبادئ الخدمة الجميل، ان كل واحد بيبني في خدمة ربنا يشوف بيبني ايه. في واحد بيبني ذهب، بيبني فضة، بيبني حجارة كريمة، في واحد بيبني خشب وعشب وقش، والنار هتمتحن عمل كل واحد. في عمل هيدوم صاحبه هياخد أجر، وفي عمل هيتحرق صاحبه هيخسر، أما هو فسيخلص ولكن كما بنار. بعد كده قال لنا أنتوا مالكم بتفتخروا بالناس ليه؟ مش تفتخروا بربنا اللي اداكم كل حاجة؟ ليه تفتخروا بالناس؟ إيه بولس وإيه أبولس؟ ده الموت والحياة والمستقبل، كل حاجة ليكم، وأنتم لازم تبقوا ربنا. إصحاح 4 بدأ تاني يتكلم عن نفسه واللي زيه اللي هم الرسل والخدام، فيقول إيه؟ هكذا فليحسبنا الإنسان كخدام المسيح ووكلاء سرائر الله. ثم يسأل في الوكلاء لكي يوجد الإنسان أمينا. يعني أول معنى هنا الناس لازم تتعامل معانا مش بأسمائنا إنما كخدام المسيح، يعني يبصلنا بصة إن إحنا خدام المسيح، مش بولس العظيم وأبولس المفوه، لا إحنا مجرد خدام المسيح. الامتياز الثاني إن إحنا وكلاء سرائر الله، وقلنا التعبير ده بيشرح لنا الكهنوت، لأن الكهنوت ما هو إلا وكالة عن الله لتأدية أسرار الله. يعني إيه؟ مين يقدر يخلق الإنسان إنسان جديد ويديله طبيعة جديدة؟ الله وحده. إن كان الكاهن يعمد ويقول للمعمد أنت بقيت إنسان جديد، دي عملها إزاي دي؟ عملها بالتوكيل بالوكالة، لأنه وكيل أسرار الله. مين يقدر يعمل معجزة تحويل الخبز والخمر إلى جسد ودم ويقول جسد حقيقي ليسوع المسيح إلهنا؟ حدش يقدر يعمل دي غير ربنا، طب لما الكاهن يعملها بيعملها كوكيل أسرار الله. مين يقدر يغفر الخطايا؟ الله وحده. طب الكاهن لما يدي حل يدي غفران للتائب المعترف بيعملها ازاي؟ كوكيل أسرار الله. واحد يقول طب ده بقى الحكاية سهلة، أي واحد يبقى كاهن ويبقى يغفر ويربط لا، شوف بعد كده التحفظ يقول ايه؟ ثم يسأل في الوكلاء لكي يوجد الوكيل أمينا، أو لكي يوجد الإنسان أمينا. يعني ايه؟ يعني المأمورية مش سهلة، يعني الكاهن وكيل ولكنه يسأل عن الوكالة. ربنا يسوع له المجد ادانا مثل عن الوكيل الأمين، وادانا مثل عن وكيل الظلم. وكيل الظلم يعني وكيل غير أمين، فقال له أعطي حساب وكالتك، أنت لا تصلح أن تكون وكيلا بعد، لأن سمع عنه سلوك في عدم أمانة. يسأل في الوكلاء يعني لابد أن يراجع الوكيل على كل ما يصنع. عشان كده احنا تعلمنا في الكنيسة ومن الإنجيل ان احنا ما نحاسبش الكهنة، انما نترك الحساب لله، لان كل وكيل سيسأل عن وكالته وعن امانته، او يعني الكهنوت يحاسبنا، انما كل شخص يدين الكاهن. طب انت هتدين الكاهن ولا هتخضع له؟ وهو ربنا هيسأله كده كده وهيحاسبه كده كده عن الوكالة اللي خده. وأنت كإنسان وكيل على بيتك، وكيل على أولادك، وكيل على صحتك، وكيل على حياتك، أنت كمان تسأل عن الوكالة. هل كنت أمينا فيما كنت وكيلا فيه أو عنه ولا لا؟ ما هي مستويات كلها وكالة، ولكن ربنا هيراجع على كل واحد في الوكالة بتاعته، شبه مثل الوزنات. وكلاء سرائر الله قد ما هي كرامة كبيرة قوي للكهنوت ان يحمل كلمة او فكرة الوكيل، قد ما هي مسؤولية ضخمة، لان الله ائتمن على سلطانه وهيراجع عليه في كل حاجة. ثم يسأل في الوكلاء لكي يوجد الانسان امينا. ما هو اصل الوكيل لو ما كانش هيتراجع عليه ممكن ميبقاش امين، لكن لأن كل وكيل لابد أن يتذكر أن له يوما يحاسب فيه هيبقى أمين. عشان كده في لقى 12 ربنا يسوع له المجد اتكلم عن المفهوم ده، قال للعبد من دول الوكيل ممكن ينسى أن سيده جاي، فيبدأ يأكل ويشرب ويسكر، يلخبط بقى لأنه افتكر أنه سيده مش راجع ومش هيراجع عليه. إنما طول ما الواحد فينا شايف يوم الحساب قصاد عينه وعارف إن المسيح هيجي يطلب منه الوكالة ويسأله عن اللي في إيده، لازم هيبقى أمين. يسأل في الوكلاء لكي يوجد الإنسان أمينا. وأما أنا، بولس يتكلم عن نفسه هنا، فأقل شيء عندي أن يحكم في منكم أو من يوم بشر. يعني إيه؟ في الوقت ده بتوع بولس اللي يعني حزب بولس إنجاز التعبير كانوا عمالين يمدحوا في الراجل بتاعه ويقولوا ده ما فيش زيه وده أحسن واحد. قال لهم على فكرة أنا بالنسبة لي أقل حاجة ليها قيمة إن أنا أمدح منكم أو إن أنتوا اللي تحكموا علي، وافرض قلت بولس كويس، هو ده هيدخلني السماء؟ هو ده هيوقفني قدام ربنا بريء وبار؟ أنا أقل شيء عندي أن يحكم فيه من يوم بشر. هو عاوز يعلمهم من حياته مبدأ لي ولكل إخواته الخدام أو الرسل، أنه ما تاخدش على كلام الناس وما تتأثرش بمديح الناس. الناس تقول النهاردة، لكن يا ترى الناس حكمها مظبوط؟ ما هو ممكن الناس تمدح واحد ويكون ماشي غلط، وممكن الناس ما تحسش بإنسان نقي جدا وبار ويكون هو قديس في عصره. أقل شيء عندي أن يحكم فيه من يوم بشر. يوم بشر يقصد من يوم يكونوا فيه البشر هم اللي بيحكموا أيام الدنيا، إنما يوم الدينونة البشر ما لهمش كلام، ده ربنا الحكم، ربنا هو الديان. أقل شيء عندي، طبعا ده درس لينا كلنا. هل أقل شيء عندك رأي الناس وبالتالي رأي ربنا هو أغلى شيء عندك؟ ولا الحكاية مقلوبة، رأي ربنا أقل شيء عندك ورأي الناس أهم شيء عندك؟ كل ما الواحد بقى نقي زي معلمنا بولس كده هيوصل للتعبير ده، يقول أقل شيء عندي أن يحكم فيه مليون بشر. عشان كده هيجي في رسالته الثانية يقول شوفوا بصيت رضي بصيت حسن احنا بنخدمه، يعني يقولوا علينا كلام كويس مرة كلام وحش مرة متفرقش، بمجد وهوان برضو هنخدم. ليه؟ لأنه مش على طول الخدمة تجيب مجد، ده كتير قوي ممكن تجيب هوان، وأحيانا تجيب اضطهاد وآلام وبهدلة وذل زي ما هيحكي دلوقتي. ومع كده المفروض الخادم الأمين ما يتأثرش، لأنه مش بيخدم عشان الناس تسقف، بيخدم عشان ربنا يكافئه ولأنه بيحب ربنا. أما أنا فأقل شيء عندي أن يحكم فيه منكم أو من يوم بشر، يعني منكم كناس أو من أي بشر أيا كانوا في أي مكان. بل لست أحكم في نفسي أيضا، يعني إيه دي؟ طب ما هو أنت بولس علمتنا احكموا على أنفسكم، ولو حكمنا على أنفسنا لما حكم علينا، دي مش ضد دي. إنما ممكن بولس يفحص نفسه من ناحية الخدمة ويحس إنه عامل اللي عليه. شوفوا بقى اتضاع هذا الرجل، يقول فإني لست أشعر بشيء في ذاتي، يعني أنا الحقيقة مش حاسس إن أنا قصرت. طب دي كده بر ذاتي، ده كبرياء ده. يقوم يكمل ويقول ولكنني لست بذلك مبررا. قال لو الناس قالت لي انت عامل اللي عليك واكتر، ولو انا سألت نفسي وحسيت ان انا عملت كل اللي اقدر اعمله، برضو بفكر نفسي وبقول ايه، انا لست بذلك مبررا. ليه؟ انا اللي حكمت على نفسي او الناس حكمت علي، كل ده مش مهم. هما اللي ايه المهم؟ ولكن الذي يحكم فيا هو الرب. شوفوا هذا الضمير النقي، رجل ضميره نقي جدا، فبيقول أنا لما بفحص نفسي بحاول أكون أمين مع نفسي تمام، فضميري شاهد لي أن أنا بعمل كل اللي أقدر عليه بدون غرض وبأمانة وباستقامة. طيب ما دي ممكن تخليك تشوف نفسك شوية، لا طبعا، لأنني لست بذلك مبرر، ما أنا مش عارف كل حاجة، ما أنا مش أنا الحكم. زي واحد يكون شاطر ومذاكر كويس يقول أنا هطلع الأول. تطلع الأول إزاي؟ مش تستنى لما تمتحن؟ هو أنت اللي هتحط الامتحان وأنت اللي هتصحح. صحيح أنت عملت اللي عليك، إنما الذي يحكم فيك مش أنت ولا الناس اللي حواليك، الذي يحكم فيه هو الرب. يبقى من أمانة كل وكيل أن ينتظر حكم الله فيه، وألا يصدق حكم الناس، وألا يأتمن نفسه في الحكم أحيانا، لحسن نفسه تخدعه وتقول له أنت كده تمام. لأن ربنا يسوع له المجد علمنا إن عملنا كل البر فقولوا إنما نحن عبيد بطلون، ما عملنا إلا ما كان يجب علينا أن نعمله. حتى لو عملت كل البر، طب ما حدش عمل كل البر، يبقى كده كده احنا عبيد بطلون. انتظر الحكم من ربنا، تحكمش على نفسك. نفس الكلام يقال عن الآخرين، هتحكم انت على وكيل آخر بأي دعوة بأي منطق؟ طب انت عارف إمكانياته ايه؟ انت عارف ربنا مستني منه ايه؟ انت عارف حياته مع ربنا الداخلية شكلها ايه؟ انت عارف الظروف اللي خلته ياخد الموقف ده ايه؟ انت مش عارف حاجة، بأي دافع بتحكم على هذا الوكيل؟ لما تقول فلان مقصر، فلان وحش، طب انت حكمت عليه ازاي؟ انت حكمت بأي منطلق؟ الذي يحكم فيه هو الرب، إذن لا تحكموا في شيء قبل الوقت. بالرغم ان الكتاب بيقول لنا احكموا على نفسكم، بيقول لنا ما تحكموش على بعض ابدا قبل الوقت، استنوا الوقت، في يوم كل حاجة هتبان وكل واحد هيبان جهاده وحياته، فلا تحكموا في شيء قبل الوقت. يبقى لن تحكم على نفسك من النهاردة أنك مقصر، دي مطلوبة كدافع للتوبة، لكن تحكم على أخوك. طب ما يمكن الخاطئ اللي انت شايفه خاطئ قصاد عينك ده يسبقنا للسماء، مش لسه عنده زمان توبة؟ فاكرين المثل اللي حكاه ربنا يسوع له المجد، أب لي ولدين، قال للأولاني روح اشتغل في الحقل، قال له حاضر وما راحش، قال للتاني يا ابني روح اشتغل في الحقل، قال له لأ، وبعدين في الآخر راح، صعب عليه وراح. قال لهم مين بقى اللي عمل إرادة أبوه؟ قالوا له اللي راح. قال لهم ايه رأيكم العشارين والخطاة هيسبقوكم انتم يا جماعة متدينين فريسيين وكتبة، لان انتوا قلتوا قال ربنا وما عملتوش حاجة، هم قالوا لا لربنا فترات طويلة وفي الاخر خضعوا لإرادة الله. فانت هتحكم ازاي؟ انت بتحكم في اللحظة. طب اللحظة دي انت عارف ما يمكن بكرة هو يبقى احسن مننا كلنا. لا تحكموا في شيء قبل الوقت. ده ينجينا من كذا حاجة، ينجينا من البر الذاتي، من انك تحس انك تمام وعملت اللي عليك، طب ما بكرة يمكن تقع وتبعد، تفضل حريص. وينجيك من الإدانة، انك تحكم على الآخرين حتى لو خطيتهم واضحة، انت مالك، هو لمولاه، هو له سيد يحكم عليه، اطلب له الرحمة واطلب لنفسك الرحمة. هو ممكن بكرة يثبت وأنا ممكن بكرة أقع، طيب ربنا يرحمنا كلنا. الذي يحكم فيه هو الرب، إذن لا تحكموا في شيء قبل الوقت. هو الكلام ده إيه قيمته في الموضوع؟ هم قاعدين يشوفوا بولس ده قديس، والتانيين بيقولوا أبولس أحسن، والتالتين بيقولوا بطرس أحسن. قال لهم أنتوا بتحكموا إزاي؟ بأي مقاييس ومعايير حكمتم؟ سيبونا ربنا هيحاسبنا، وكل واحد فينا هياخد أجرته حسب تعبه. أنتوا كل واحد ياخد باله من حياته وروحياته ويجري ورا خلاص نفسه. لا تحكموا في شيء قبل الوقت حتى يأتي الرب الذي سينير خفايا الظلام. في كتير حاجات مستخبية. الظلام هنا قد يقصد به خير وقد يقصد به شر. يعني إيه المستخبي؟ ما يعرفوش غير ربنا. الله فاحص القلوب. فينا حد فاحص القلوب؟ ما يمكن قلب اللي انت الشخص اللي انت بتحكم عليه ده قلب انقى من قلوبنا كلنا، حتى لو كان اخطا في تصرف في مره، مين عارف قلبه شكله ايه؟ الله سينير خفايا الظلام ويظهر اراء القلوب او خفايا القلوب. طب لما ربنا يكشف قلبك، لا طب الواحد لازم يفحص قلبه من دلوقتي، لأنه لا يعرف أمور الإنسان إلا روح الإنسان الذي فيه. افحص قلبك وراجع إلى قلبك ونظف قلبك، هيجي اليوم اللي ربنا يكشف قلبك. أنت مستعد لليوم ده ولا لأ؟ يمكن الواحد فينا يتجمل قدام الناس ويبان أنه تقي، بس القلب ربنا اللي عارف. طب هيجي يوم، هيجي يوم ربنا يفتح القلب ويكشفه. ينير خفايا الظلام ويظهر آراء القلوب. حينئذ يكون المدح لكل واحد من الله. واحدة زي أمنا العذراء، أمنا العذراء ما كانتش بتوعظ وما كانتش يعني رئيسة في الكنيسة، إنسانة متواضعة وفضلت متواضعة لآخر حياتها، لكن حين يكشف الله ما في قلبها هيتقال عليها كل مجد ابنة الملك من داخلها، مليانة مجد من جواها، انما من بره ما فيش كلام، من بره المنظر غلبان وجلبية قديمة لكن من جوه كلها مجد. حينئذ يكون المدح لكل واحد من الله. حتى لو كانت العذراء في يوم من الأيام اتهانت من اليهود، أو احتقروها بعض الناس، أو أهانوها وما زالوا يهينونها بعض الناس لغاية النهاردة، مش مهم رأي الناس، يكون المدح لكل واحد من الله. واحد زي أبونا إبراهيم في وقت كانت الناس مش حاسة بقيمته، لكن قلبه عند ربنا مليان حاجات حلوة. حين يظهر الله ما في قلبه من إيمان وحب ونقاوة قلب، ده يكون المدح لكل واحد من الله. اللي يهمه مدح الناس مش هيهمه مدح ربنا، واللي هيهمه مدح ربنا مش هيهتم بمديح الناس. فاسأل نفسك، كلام الناس يفرق معاك ولا رأي ربنا أكتر؟ وكلنا عارفين أن الناس تمدح ومن وراء الذم، أو تمدح النهاردة وبكرة هتقول غير كده، أو حتى اللي بيمدحك النهاردة بكرة هيمشي وهينساك. يبقى من الجهل أن الإنسان فينا ينشغل بمديح الناس. ربنا يسوع له المجد جه وعلمنا المبدأ بتاع مجدا من الناس لست أقبل، لأن ده كله ده كلام ملوش قيمة على الأرض. يبقى الجزء الأولاني في كورنثوس الأولى 4 علمنا أن احنا كخدام المسيح ووكلاء أسرار الله نسأل من الله عن الأمانة عن الوكالة، وأن كلام الناس ورأيهم مش كلام دقيق ومش حكم وما يشغلناش، وحتى رأيك في نفسك حاسب منه لحسن يغشك. خليك دايما فاكر يا ترى رأي ربنا في ايه الذي سيكشف خفايا الظلام ويظهر آراء القلوب. ده احيانا يكون الواحد بيعمل خدمة لكن دافعه من داخله دافع غير نقي. التلاميذ مرة رجعوا للمسيح له المجد مبسوطين في الخدمة وقالوا له يا رب حتى الشياطين تخضع لنا باسمك. هم ناس فرحانين بالخدمة وبالسلطان اللي خدوه، إنما ربنا يسوع له المجد فاحص القلوب قال لهم لا تفرحوا بهذا، بلاش الحتة دي، مش انت اديتنا سلطان نطرد الشياطين، الشياطين بيخضعوا لنا، قال لهم بلاش تفرحوا بدي، افرحوا بالحرية أن أسماءكم مكتوبة في السماوات ملكوت السماوات. طب ليه لا يفرحوا بهذا؟ سكة الفرح بالسلطان والشياطين والمعجزات سكة خوف، ممكن يبقى وراها مجد باطل ورضا على النفس وإحساس بالعظمة. طب بلاش، ربنا فاحص القلوب، في قلب متواضع يعجب ربنا. احنا بنقول كل يوم القلب المنكسر والمتواضع لا يرزل الله، طب عاوزين منه ده عشان لما ربنا يفحص قلبك يلاقي قلبك متواضع أو منكسر. حينئذ يكون المدح لكل واحد من الله. هذا أيها الإخوة حولته تشبيها إلى نفسي. يقصد إيه؟ يقول أنا جبت الكلام على نفسي، أنا حبيت أحل إشكال بولس وأبولس وبطرس، أنا بقول لكم أنا بفكر إزاي عشان كل واحد يفكر كده. فهو من اتضاع بولس هنا أنه ما يقدرش يقول مين بطرس ويطلع ايه بطرس اللي تمشي وراه، كان يفتكر انه بينه وبين بطرس حاجه، فقال مين بولس يطلع ايه بولس، وبولس ده هيتحاكم قدام ربنا، وبولس ده لو كل الناس قالت عليه كويس محدش عارف ربنا هيقول عليه ايه. فهو بيقول انا حولت الكلام على نفسي عشان تتعلمه. والى ابولس يبدو كان قريب لخدمته وكانوا حبايب، فجاء عليه في الكلام شويه في كورنثوس الأولى قال أو الإصحاح قال من هو بولس ومن هو أبولس، جه على الاسمين دول في الكلام. من أجلكم لكي تتعلموا فينا ألا تفتكروا فوق ما هو مكتوب، كي لا ينتفخ أحد لأجل الواحد على الآخر. يعني إيه؟ يعني أنا قلت الكلام ده بولس بيقول عشان تتعلموا مننا مبدأ التواضع وتفادي الانتفاخ او الافتخار. بلاش نفتخر بعطية ربنا. طب ربنا ادى نعمة، المجد ليك يا رب ولا المجد الفلان فلان ليه مش واخدها ولا هي طالعة من جواه؟ ما هي اي نعمة او موهبة هي عطية من ربنا، كان اخراج شياطين ولا صنع معجزات ولا تعليم ولا، طب ما هي في الاول وفي الاخر عطية من ربنا. طب ايه داعي الافتخار؟ ايه داعي الانتفاخ اذا كانت حاجة من ربنا؟ تتعلموا فينا الا تفتكروا فوق ما هو مكتوب. يعني ايه؟ يعني خليكوا على قد المكتوب وامشوا في النور اللي تعلمناه، وخليكوا تلاميذ متواضعين، وبلاش تنتفخوا الواحد على الاخر. إذن وراء فكرة الأحزاب دي نوع من العصبية والعنجهية والانتفاخ والافتخار، أنا أحسن، أنا معلمي أشطر، أنا تلميذ لفلان. قال لهم إيه الكلام ده، ملوش قيم، لأنه من يميزك وأي شيء لك لن تأخذه. ده الكلام بقى اللي بتوع كورنثوس. قال لهم على إيه بتتنفخوا على بعض؟ يعني أنت فيك إيه زيادة، فيك إيه زيادة؟ طب ما كل المسيحيين واخدين عطية الروح القدس بالمعمودية والميرون، أنت شايف نفسك أكتر من اللي حواليك ليه؟ وأي شيء لك لم تأخذه. يعني إيه؟ يعني اللي عندك ما هو أنت واخده، فما يصحش تفتخر بيه كأنك عامله. يعني ما يكون واحد راكب عربية بتاعته أو لو وقع في الافتخار يعني ملوش لازمة برضه، لكن طبعا هي بتاعته. كان واحد راكب عربية مش بتاعته وهيرجعها، لما يمشي يعمل بيها منظر يقولوا له انت عبيط، هي مش بتاعتك، دي حاجة مش بتاعتك، بتفتخر بيها ليه؟ أي شيء لك لم تأخذه، يعني كل انت حاجة انت واخده. وإن كنت قد أخذت فلماذا تفتخر كأنك لم تأخذ؟ مبدأ ده مهم وممكن يساعدنا ان احنا نغلب دايما فكر الافتخار او الكبرياء. ان كنت قد اخذت فلماذا تفتخر كأنك لم تأخذ؟ يعني ايه؟ ان كنت قد اخذت الفلوس اللي معك، انت واخدها من ربنا، طب انت بتفتخر انك غني ليه؟ ما انت ربنا اللي اداهم لك، هو انت واخدها ولا مش واخدها عطية؟ ما هو واخدها عطية، فلماذا تفتخر؟ انت واخد صحة وشاب وصحة كويس، لماذا تفتخر كأنك لم تأخذها من ايد ربنا؟ واخد نجاح تفتخر بالنجاح كأنه ده يعني عملك ونسيت انك انت واخدها من ربنا. بتفتخر بخدمة برضو عطية من ربنا، بتفتخر بموهبة، بتفتخر بذكاء، بتفتخر بأولاد، كل ده عطية، لماذا تفتخر كأنك لم تأخذ؟ شوفوا الفكرة، التواضع الحلو. يبقى بولس مع كل اللي واخده، بولس مليان مواهب، بيعمل معجزات وبيتكلم بألسنة وبيخرج شياطين وبيفتح كنايس، إنما من جواه الحكاية واضحة قوي، كل حاجة عنده يقول مش بتاعتي، أنا مجرد وكيل، ده ربنا بيستخدمني. فعمره ما يقول أنا عملت، يقول أنا ما أنا بل نعمة الله العاملة فيه. فهو حاطط نفسه مثل أعلى لأنه من جواه الحكاية واضحة وصريح وصادق. هيبتدي بقى إيه يشد عليهم في الكلام، لأنه زعلان منهم إن هم قالوا بولس وأبولس والحاجات دي، فهيسخر منهم أو هيستنكر الحاجة اللي وقعوا فيها دي، الغلطة دي، حكاية الافتخار والأحزاب. قال لهم الظاهر ان انتوا بقى ايه، بقيتوا فاهمين كل حاجة وعارفين كل حاجة وكأن انتوا مش محتاجين خلاص. طبعا الكلام ده مش معناه حقيقة. الجزء اللي جاي ده عارفين لما يبقى تلميذ مش راضي يذاكر تقول له ما هو انت بان عليك مخلص كل المذاكرة وخلاص كده ضمنت انك تبقى الاول. طبعا ده نوع من السخرية هنا، مش نوع من الحقيقة. لما تقول له يعني هو انت عملت كل اللي عليك هنا، بيقولها بطريقة عكسية، فيقول لهم انكم قد شبعتم. هما فعلا شبعوا؟ لا، ده هو بيقول لهم انتوا بتتحركوا كأن انتوا شبعانين وعارفين كل حاجة. قد استغنيتم. طبعا هما مش مستغنين ولا حاجة، لان قبلها بصح بيقول لهم انتم جزدانيين، انا مش قادر اديكوا اكل دسم بتاع الكبار، انا بديكوا اللبن، بس ايكوا لبن لان الطعام القوي للبالغين وانتوا لسه جزدانيين. فهذا لما بيقول انتوا شبعتم او استغنيتم مش بيقول حقيقة، بيقول نوع من العتاب، انكم باين عليكم فاكرين نفسكم شبعتم، انكم قد شبعتم، قد استغنيتم. شعور الاستغناء شعور وحش في الحياة الروحية. نفس الكلمة دي جت في حديث ربنا يسوع له المجد مع ملاك من ملائكة الكنائس السبع، يقول له لأنك تقول إني أنا غني و وقد استغنيت ولا حاجة لي إلى شيء، ولست تعلم أنك أنت الشقي والبائس وفقير وأعمى وعريان. يبقى شعور الاستغناء ده شعور روحي وحش أو شعور غير روحي. فهنا بولس بيعاتبهم بنفس المعنى، بيقول لهم انتوا حاسين ان انتوا شبعتم وقاعدين فاضيين، تقولوا بولس وأبولس بقيتوا مستغنيين خلاص عن التلمذة، وبقيتوا كلكم فاكرين نفسكم ورسل، ملكتم بدوننا. زي واحد يقول انا ملكت السماء خلاص، مش محتاج لبولس يعلمني ولا أبولس، انا عرفت كل حاجة. طبعا هنا برضو نوع من العتاب، انتوا ما ملكتوش حاجة. عشان كده يوضح يقول ليتكم ملكتم. هو احنا يعني نرفض ولا نكره؟ ياريتكم وصلتم، ياريتكم وصلتم بجد، انتوا بس بتقولوا كلام. ملكتم بدوننا، ليتكم ملكتم لنملك نحن ايضا معكم. يعني عاوز يقول ايه؟ طب احنا راضين ان انتوا تدخلوا السماء عشان بس نقول لربنا الناس اللي خدمناهم وصلوا السماء نبقى فرحانين. انتوا فاكرين هنزعل؟ بس هنا معناها ايه؟ انتوا ما ملكتوش حاجة خالص، انتوا لسه حياتكم في الاول، انتوا متخدعتم ببر ذاتي وباحساس مزيف بالتقوى، وانتوا لسه في اول السكة خالص. انكم قد شبعتم، قد استغنيتم، ملكتم بدوننا، وليتكم ملكتم لنملك نحن ايضا معكم. التوبيخ نغمته هتزيد، الحدة هتزيد، فهيبتدي يوجعهم بالكلام، يقول لهم انتوا بتفتخروا بينا. طب انا اقول لكم مين بولس بقى. ده بولس ده يعني سوري في التعبير بس هو اللي قاله، بولس واللي زيه دول زبالة الدنيا، اللي انتوا عاملينهم هم دول اللي بتقولوا احنا بتوع بولس واحنا بتوع بولس. شوفوا بقى ابتضاع الراجل ده، تحس انه هو هنا محروق على اولاده، صعبان عليه جدا ان دخل فيهم المرض ده وعاوز يشفيهم باي طريقة، فعمال يخبط ويرزع في نفسه وشوية فيهم وشوية في نفسه عشان يطلعوا برا الافتخار المزيف ده، ويقولوا لا احنا عاوزين يا رب نتوب ونعرفك ونمسك فيك، مش مهم بولس ولا ابولس كلهم قديسين، المهم احنا نعرفك ونمسك فيك. فبيقول لهم بصوا بقى، إني أرى أن الله أبرزنا نحن الرسل أخيرين. قال لهم بصوا أقول لكم حاجة، إحنا الرسل ربنا قاصد يخلينا آخر ناس في الدنيا، كأننا محكوم علينا بالموت. وهنا أغلب المفسرين الآباء الأوائل قالوا أن الكلام ده كان في ذهن بتوع كورنثوس مرتبط بنظام حياتهم. نظام حياتهم في البلاد اليونانية دي كان نظام صعب قوي، العبيد كان يدربوهم على أعمال المصارعة ويتسلوا ان هم يتفرجوا عليهم يموتوا بعض لغاية ما يموتوا، فآخر عبيد دول ينزلوهم كده المباريات ويتسلوا بمنظرهم وهم ايه بيدبحوا بعض، فكده كده ميتين، حتى لو واحد منهم كسب جولة والتانية والتالتة في الآخر هيموت. فدول آخر فئات المجتمع، أحقر فئات المجتمع، تسلية الناس في الوقت ده كان كده. فبولس قال يبدو ربنا حاططنا في الكدر ده، ربنا بيتفرج عليه نحن الرسل اللي عندنا السلطان الروحي والمواهب والعظمة دي كلها، احنا ربنا حاططنا آخر ناس في الدنيا، كأننا محكوم علينا بالموت. كل ده عشان يكسر كبريائهم وافتخارهم، بيقولوا احنا بتوع بولس. قال لهم انا اقول لكم بولس ده، ده بولس ده ربنا حاطه زي العبد اللي انت بتبص له باحتقار عندك، وهو الحيوانات بتاكله ولا هو اخوه بيموته. لاننا صرنا منظرا للعالم، دي تؤكد الفكر ان هم زي الفرجة، منظرا للعالم وللملائكة والناس. يعني احنا منظر للناس، اخطيت في التعبير اللي هقوله بس يمكن يعبر شوية عن اللي يقصده بولس، زي ملطشة ففرجة، فرجة احنا بقينا فرجة، ربنا سايبنا الدنيا عمالة تخبط فينا وترزع، بولس ايه اللي بتفتخروا بيه ده؟ انتم ما تعرفوش ده انا بيحصل فيه ايه. فبيقول صرنا منظرا للعالم للملائكة والناس، لدرجة بعض الآباء قالوا للملائكة هنا، يعني يقصد الملائكة الأشرار اللي بيشمتوا في الرسل وهم بيتذبحوا ولا وهم بيهانوا وبيتعذبوا. إنما بعض الآباء طبعا خدوا المعنى هنا وقالوا صرنا منظرا للناس والملائكة، يعني أولاد الله أو قديس الله دول بيبقوا منظر قدام الناس، يعني أيقونة، يعني مثل أعلى، يعني زي الناس كلها بتتفرج على بتوع ربنا شكلهم إيه، والملائكة في السماء بيتفرجوا على بتوع ربنا شكلهم إيه. إزاي الإنسان الخاطي الشرير المليان غلط بالروح القدس وبالنعمة وبالتوبة وبالجهاد يبقى نقي وتقي وحلو كده، وربنا يديله سلطان يعمل معجزات ومنظر، منظر جميل قدام الناس وقدام الملائكة كمان. الملائكة ما كانتش شايفة المناظر دي قبل كده، منظر ماري جرجس وهو بيتعذب، منظر الست دميانة، منظر بولس ولا بطرس، منظر جميل قدام كل الأجيال وقدام الملائكة كمان. لكن يرجع تاني يصغر نفسه هو واللي معاه فيقول نحن جهال من أجل المسيح. يعني ربنا سايبنا قدام الناس كأننا جهلة، لأنه منين ما بيدخل بلد ويبشر بيقولوا له إيه اللي أنت بتقوله ده؟ يعني مش في كل بلد بيسقفوا ويهيصوا، لا، ده هو عادة بيهاجم وبيتهم بالجهل، فقال لهم ده ربنا سايبنا في نظر الناس جهلة. وده اللي قاله في أول إصحاح، اختار الله جهال العالم ليخزي بهم الحكماء، فقال نحن جهال. يعني منما بالروح بيقولوا دول الجهلة اللي ماشيين ورا الناصري اللي اتصلب، فبيقول احنا من أجل المسيح بقينا جهلة، مع أنه هو يعتبر مثقف في الأصل. أما أنتم فحكماء في المسيح، أنتوا بقى أنتوا اللي مبسوطين بقى وشايفين نفسكم صح، بقينا احنا جهال وبقيتوا أنتوا اللي بتفهموا. يعني بالضبط كده، بقينا احنا ما بنفهمش وأنتوا اللي بتفهموا، وطبعا هم اللي ما بيفهموش بصراحة، وبولس وأبولس وبطرس دول اللي بيفهموا. نحن ضعفاء، ده قدام الناس ومن أجل المسيح. أما أنتم فأقوياء، أنتم مكرمون، أما نحن فبلا كرامة. كل ده عشان يأكد الفكرة اللي ابتدى بيها، الله أبرزنا أخيرين كأننا محكوم علينا بالموت. فربنا قاصد كده يسيب ولاده خاصته يتصلبوا في الدنيا ويهانوا وينضغط عليهم ويبقوا آخر الكل، عشان مثل لكل الناس ان دي سكة الملكوت، سكة المجد كده. فانتوا بقى عاوزين وش الكرامة والمخل الفخر والمجد، تبقوا انتوا بقى اللي بتفهموا وانتوا الاخوية، خليكوا انتوا كده. انما احنا علينا، احنا لا كرامة ولا علم ولا قوة، احنا جهال، احنا ضعفاء، احنا بلا كرامة. اذا كان بقى يعجبكم تمشوا ورا ناس زي كده، قولوا بعد كده بولس وأبولس. هم طلعوا بولس وأبولس شوية جهال شوية ضعفاء، ناس بلا كرامة. كل ده عتاب لبتوع كورنثوس ان هم ناسين المسيح وعمالين يفتخروا ببولس وأبولس. الى هذه الساعة نجوع ونعطش ونعرى ونلكم. شوفوا الكلام، قال لهم احنا حياتنا كلها كده، احنا جوع وعطش وعري، حاجة خزي، ونتضرب وليس لنا اقامة. هم دول اللي بتفتخروا بيهم، وعاوز اقول لهم كده، فين المجد بقى اللي بتفتخروا بيه؟ هم دول اللي انتم ماشيين وراه. نجوع ونعطش ونعرى ونلكم وليس لنا اقامة. انما شوفوا من حكمة ربنا انه خلى بولس يكشف عما يحدث في حياة هؤلاء القديسين. يعني هو مش قصد يتكلم عن نفسه ولا عن جهاده ولا عن خدمته، ده بالعكس، ده قصد يصغر نفسه ويفوق الناس اللي بتقول احنا بتوع بولس، يقول لهم بولس ده ملوش كرامة في الدنيا، بولس ده مش اسم عشان تمشي وراه، ده احنا اخر الناس، ده احنا الجهال والضعفة واللي ملناش كرامة، ده احنا بنعرى وبنلكم وبنجوع وبنعطس. انما ضمنيا كشفت لنا اسرار هذا العظيم، وكشفت للاجيال كيف تكون الكرازة؟ الكرازة مش سهلة، البشارة مش سهلة، خلاص النفوس اللي ابتدى بصليب ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح يحتاج كده، يحتاج أن نعطش ونجوع ونعرى ونلكم وليس لنا إقامة، هي السكة كده، ونتعب عاملين بأيدينا. يعني بولس مع الناس مع الفخر اللي هما بيفتخروا ده قال لهم ده أنا بفضل طول الليل بمقع عناية في الخيم كده وأقعد أشتغل عشان أطلع لي دينار أصرف بيه على الأكل والشرب بتاعي وبتاع الناس اللي معاي. يعني بنستكتر ناخد قرش من حد وبنشتغل بإيدينا عشان نصرف على الخدمة. نشتم فنبارك، يعني احنا طول النهار بنتشتم، طب ورد الفعل ايه؟ مش مستنين ربنا ياخد لنا حقنا وتعبت، ده احنا كمان لما يشتمونا نقول ايه؟ طيب يا سيدي انت مبارك، لان المسيح له المجد علمنا كده، باركوا لاعنيكم، فهو بولس بيحققها في نفسه في اللي معاه، فبيقول احنا طول النهار بنتشتم، وردنا الطبيعي ان نبارك من يشتمنا زي ما علمنا المسيح. نشتم فنبارك، نضطهد فنحتمل، يفترى علينا فنعز. يعني منين ما يفتروا عليهم ويتبلوا عليهم؟ مش يقف يدافع عن نفسه، ما هو الطبيعي ان يدافع عن نفسه يقول ده افترى ده ظلم، يقول خسارة الوقت في الدفاع عن نفسي، لما يدوني فرصة للدفاع هوعظ. طب والتهمة اللي جاية لك غلط والظلم الواقع مش مهم، خلينا في المفيد. كل مرة بولس كان يتحاكم تلاقيهم بيدافعش عن نفسه وعليه تهم قد كده، عامل فتن وعامل وعامل، هو كل اللي يهمه يقول للناس كلها كلمتين حلوين عن ربنا. يفترى علينا فنعظ، صرنا، دي الكلمة بقى اللي هي يعني في صميم الإصحاح والرسالة كلها، كلمة يعني صغر فيها نفسه قوي عشان يكسر كبريائهم، صرنا كأقذار العالم ووسخ كل شيء إلى الآن. طبعا دي خلت كل ولاده اللي ماشيين وراه يبصوا في الأرض، مش في حزب بيقول احنا بتوع بولس، قال لهم اقول لكم بقى بولس ده ايه، هو واللي زيه صرنا كأقذار العالم. دي نظرتك عن نفسك يا بولس، يقول انا شايف نفسي، اخطيت في التعبير، أقذار العالم ووسخ كل شيء إلى الآن، يعني لهذه اللحظة لا كرامة لنا ومش عاوزينها على الأرض. ده إيه الشعور العظيم ده؟ إزاي وإنت بتعمل معجزات وبتطلع شياطين والناس ماشية وراك بتحبك وعصائبك تشفي الأمراض ويفضل عندك هذا الإحساس إنك إنت لا تمثل إلا شوية أقذار تترمي أحسن ملهاش قيمة؟ إيه الاتضاع العظيم ده؟ كل ده عشان يهد كبرياء بتوع كورنثوس ويفوقهم، يقول لهم سكة الافتخار دي مش بتاعتنا، تقولوش بولس أبدا ولا أبولس، صرنا كأقذار العالم ووسخ كل شيء إلى الآن. يبدو بقى أنه هو إيه، حس أن العيار زاد وشد عليهم زيادة، فرجع يطبطب بقى، فقال إيه؟ ليس لكي أخجلكم أكتب هذا. يعني أنا مش قاصد يا جماعة أذلكم في الكلام ولا خليكم تخجلوا، بل كأولادي الأحباء أنذركم. يعني أنا اضطريت أقول الكلام ده وشد في الكلام عشان أنا خايف عليكم، أنا مش قاصد أهزأكم بالكلام ولا أخجلكم إن أنا أهين نفسي كأب ليكم، إنما لكي أنذركم اللي انتوا بتفكروا فيه غلط وطريقتكم في الافتخار غلط والانشقاق والحزبية غلط، ولازم الكل يبص على المسيح له المجد ويعيش زي ما عاش بولس كنكرة مصدرة وغير موجود. بل كأولاد الأحباء أنذركم. يبقى وراء هذا الكلام حب، دافع الشدة في الكلام. الرسالة دي من أقوى الرسائل اللي كشفت عن قلب بولس الرسول. بولس أب بالرغم أنه كان بتول، لكن بيحب أولاده جدا وخايف عليهم جدا من أي انحراف، مستعد يعمل أي حاجة عشان يظبط المسار تاني، لكن وهو أب بيشد ويعنف في وقت ويرجع يطبطب في وقت، بيهين نفسه ويصغر نفسه عشان يتعلموا منه التواضع، لحسن ماشيين في سكة افتخار وكبرياء وحكمة بشرية هتبعدهم عن ربنا، فعاوز يفضل قدامهم مثل مظبوط. فقال لهم كأولادي الأحباء أنذركم. إذا من تحبه ما تشجعوش وتجامله على طول، لازم تيجي لحظة تنذره. مش كل اللي تحبه تطبطب عليه بس، طبطبة مطلوب، لكن كمان الانذار له وقت. كأولادي الأحباء أنذركم، لأنه وإن كان لكم ربوات من المرشدين في المسيح لكن ليس أباء كثيرون. من الآيات الجميلة التي تؤكد أن الله وضع الأبوة في الكنيسة. ليه؟ انت عارفين في ناس بتقول بتاخد الآية اللي قالها المسيح بشكل حرفي، لا تدعو لكم أبا على الأرض. طب ايه رأيكم ان بولس كان بيحب يقول أنا أبوكم؟ يبقى بولس كسر الآية وكسر الوصية؟ لا، ده المسيح لما المجد بيقصد بلاش تثقوا في إنسان كما تثقوا في الله، بلاش تستبدلوا أبوة الله بأبوة إنسان مهما كان، لأنه ما فيش أب زي ربنا. لكن هل ضد ربنا إن احنا نقول أبونا؟ ليه ضد ربنا؟ ليه؟ ما هي الأبوة اللي في أبونا دي أو في بولس ما هي من ربنا. ما هو غرض أبونا أو بولس في الأصل إنه يوصل الناس لربنا، ما فيش تعارض أبدا، ما فيش تعارض. وبولس بيأكدها في الآية دي، بيقول شوفوا مهما الناس أرشدتكم، لأن كان في معلمين آخرين في الوقت ده، لكن عاوز يقول لهم أنا أبوكم. الواحد ما بيبقالوش 100 أب، بيبقاله 100 مدرس في حياته، بس هو أب واحد. فقال لهم لو ليكم ربوات من المرشدين لكن ليس أباء كثيرون، لازم هيفضل أب واحد. ويكملها ويقول لأني أنا ولدتكم في المسيح، لي حق عليكم، انتم ولادي ولازم تستحملوني، وانا ليا كلمه عليكم لان انا تعبت فيكم، انا ولدتكم في المسيح. فما تسمعوش كلام يمين وشمال يبعدكم عن ربنا وتسيبوا ابوكم اللي ولدكم في المسيح. يبقى بولس بيؤكد انه اب روحي ويعتز بالحته دي، وبالرغم انه صغر نفسه جدا ومتواضع جدا، لكن لا ينكر ان دي عطيه ربنا ليه، أبوة روحية نتمتع بها في الكنيسة لغاية النهاردة. هي امتداد لأبوة الله، هي أبوة الله المنظورة من الناس. ما هو الواحد محتاج يشوف أب يحن عليه. ربنا طبعا حنين، وهو مصدر الحب والحنان في الدنيا كلها، والكهنة المفروض يوصلوا ده. فأباء، عشان كده احنا دايما نقول لأولادنا بلاش تغير أب اعترافك كل شوية. أب اعترافك ده أبوك اللي عارفك من صغرك وماشي معاك سنين. مش كل ما يقول لك كلمة تزعل وتقولها شوف غيره، طب ما هو بيشد عليك في مرة عشان تمشي صح. في ناس كل ما أبونا يقول لهم بلاش يقولوا طب نغير أب الاعتراف. طب امال بتعترف ليه؟ ما انت كده انت اللي هتمشي نفسك. بعدين يقول لك اصل انا خدت إرشاد من واحد تاني قال فكرة تانية. أيوة، لو ليك ربوات من المرشدين لكن ليس آباء كثيرون. أب واحد يبقى هو المسؤول عنك، وتسمع له وتخضع له، وخلي لك ربوات من المرشدين يتعلم من ده حاجة ومن ده حاجة ومن ده حاجة، إنما يفضل لك أب واحد. يبقى المنهج الكنسي اللي احنا عايشين فيه هو منهج كتابي، منهج تعليم من الكتاب المقدس. بولس يعتز إن أب أغلب الناس بتوع كورنثوس، ولو تتلمذوا على مرشدين آخرين سيظل أبوهم بحكم أنه هو اللي ابتدى تربيتهم في المسيح وولدهم في المسيح. وهو كان بيقول الكلمة دي كتير، حكاية ولدتكم دي، يعني قالها مثلا في رسالة فيليمون على العبد أنسيموس، قال لأني ولدته في قيودي. فلما يجيب واحد للمسيح له المجد ويتعب معاه لغاية ما يحطه في الصح في الطريق الصح، يقول أنا ولدته، مع أنه هو راجل وكمان مش متجوز. وفي مرة تاني يقول ده أنا أتمخض بكم. أتمخض دي آلام المرأة لما بتولد. طب عرفتها منين؟ طب ده راجل بتول وعمره ما كان عندك أولاد بالجسد. إنما هو عاوز يصور لنا فكرة الأبوة الروحية، زي الأم اللي بتولد بتشقى وتتعب وتتعذب، بس بيطلع بقى إيه حياة جديدة. الأبوة كده. لكن ليس أباء كثيرون، لأني أنا ولدتكم في المسيح يسوع بالإنجيل. يبقى الولادة في المسيح يعني هي الولادة الجديدة تبدأ أولا بالإنجيل. والإنجيل هو البشارة. افرض واحد بره المسيح، أول حاجة أول خط معاه هو إيه؟ الإنجيل. تقول له تعرف الإنجيل؟ الإنجيل بيقول كذا. البشارة إيه؟ إيه الموضوع اللي عندنا؟ والإنجيل يجيب رجله ويحب ربنا ويتعلق بيه ويبقى عاوز يتعمد، يدخل يتعمد، يتولد الولادة الجديدة، ياخد الميرون، يبقى اسمه مكتوب في السماء والروح القدس ساكن فيه، يدخل بقى يتناول ويتمتع بالحياة المقدسة ويجاهد عشان يوصل السماء. أنا ولدتكم في المسيح يسوع بالإنجيل، فأطلب إليكم أن تكونوا متمثلين بي. في ناس تمسك الآية دي وتقول بصراحة بولس طالع فيها. إيه تكونوا متمثلين بي؟ ما يقول تمثلوا بالمسيح بالراحة، بس ده قبلها بعددين بيقول صرنا كإيه؟ كأقذار العالم. مش متكبر ولا حاجة، ده هو متواضع جدا، بس من حرصه على سلامة ولاده يقول لهم ما تمشوا ورانا، بتقلدوا فلان وعلان ليه؟ ما احنا شايفين سكة السما صح، ما احنا عارفينها، ما علمناكوا الصح، ليه تروحوا يمين وشمال؟ قلدوني، انا باصص على المسيح ورايح عليه، امشوا وراي. هنا امشوا وراي مش كبرياء، انما تلمذة، لان الاب بيقول لولاده امشوا ورايا عشان اوصلكم. ما فيهاش حاجة ليست فيها كبرياء، وإنما فيها إحساس بالمسؤولية. فبيقول خليكم ماشيين ورايا، تمثلوا بي. وبعد كده يقول كما أنا أيضا بالمسيح، لأنه هو حاطط عينه على ربنا. لذلك أرسلت إليكم تيموساوس. هو عشان أخبار كورنثوس فيها لخبطة، حكاية الحزبية والانشقاق، وبعد كده هنسمع أن في مصيبة بتاعت واحد أخطأ مع مرات أبوه وبابوه مش عارفين ياخدوا منه موقف، وناس بتحاكم بعضه، فكان بولس مش قادر يروح لهم لأنه مشغول جدا في أفسس بمناوشات مع الوثنيين وصراعات، وعاوز الخدمة واخدها خالص. فلأنه قلقان على بتوع كورنثوس هنبعت لهم تيموساوس كناحية رعوية رعاية، فهو مش قادر يروح، على الأقل يبعت تيموساوس، لأن تيموساوس شارب الصنعة صح، شارب الرعاية صح، تلميذ لأبوه، ففاهم الصح من الغلط. فبيقول لما أنا حسيت أن في بلبلة ولخبطة أرسلت إليكم تيموساوس الذي هو ابن الحبيب. تؤكد أنه ده بالذات ابن مظبوط، يعني تلميذ مظبوط. طبعا تيموساوس معروف أنه كان أبوه وثني، عشان كده خده ختنه، نقرأ في سفر الأعمال، عشان يقدر يدخل بيه حتى المجامع اليهودية، مع أنه بعد كده بقى يقول الختان مش مهم، لأنه هو ما ختنوش عشان الختان ضرورة للخلاص، ختنوا عشان لما يدخل المجمع اليهودي ما يمنعوش تيموساوس يدخل معاه ويبشر. أرسلت إليكم تيموساوس الذي هو ابن الحبيب والأمين في الرب، الذي يذكركم بطرقي في المسيح. لأن بولس غايب، فيمكن هم نسيوا التواضع بتاع بولس والجهاد والصلاة والمتكئ الأخير والثقة الروحية الصح والانتظار مجيء المسيح وإحساس الوكيل الأمين. كل دي مدرسة بولس الرسول، إن كنتوا نسيتوها أنا بعت لكم تيموساوس يصحصحكم تاني ويذكركم بطرقي في المسيح. المعنى كده ان كل واحد له طريق في المسيح؟ لا، معناها ان التلمذة واحد، انما في ناس ممكن تتلمذ غلط فتطلع بره المسيح، لكن التلمذة الروحية هي نفس الاتجاه للسماء. وعشان كده ربنا يسوع كانت وصيته لتلاميذه امضوا وتلمذوا، ما قال لهمش اكتبوا كتب، انما الكنيسة كتبت بالروح القدس الانجيل بعد كده لما الكنيسة انتشرت. إنما المبدأ الروحي هو التلمذة، اللي مشي خطوتين مع ربنا بيعلم اللي بعديه عشان تفضل السكة ماشية ومحدش يطلع برا الخط. الذي يذكركم بطرقي في المسيح، كما أعلم في كل مكان في كل كنيسة. من ضمن الادعاءات اللي طلعت على بولس في وقت ان بولس في كورنثوس غير في أفسس غير في روما غير، قال لهم لا انا في كل كنيسة في كل مكان انا بولس، هو بولس بنفس التعليم بنفس المنهج بنفس الطريق، ملناش كذا وش ولا حاجة، في كل مكان في كل كنيسة. دي تؤكد التقليد او التسليم ان المسيحية روحانية مسلمة من المسيح للرسل للتلاميذ جيل بعد جيل، وفي كل مكان وفي كل كنيسة هي كنيسة واحدة، هو منهج واحد، هو تقليد واحد. فانتفخ قوم كأني لست آتيا إليكم. لما تيموساوس وصل قالوا بس الظهر بولس خايف يجي يواجه. شوفوا بقى كبريائهم وصل لإيه. بتوع كورنثوس قالوا يبدو أن بولس مش قد المواجهة، مش هيقدر يواجه حزب أبولوس وحزب بطرس وجماعة اللي مش اللي بيعلموا غلط، ده في كمان ناس بتعلم غلط. فقال لهم ده أنا سمعت لما تيموساوس وصل في ناس انتفخت وقالوا الظهر بولس مش جاي، فمعناه مش قد المواجهة. فقال لهم طيب أنا جاي بقى، بما أن الحكاية وصلت لكده لا ده أنا لازم أجي بقى، مش أجي عشان أنا جاي أتخانق، لا أنا جاي أشوف مين اللي بيقول الكلام ده وغرضهم إيه من الهوسة دي، وإيه عزهم إن بولس مش جاي وفاكرين الحكاية بقت حرب. فقال لهم ولكني سآتي إليكم سريعا إن شاء الرب. قال لهم أنا هاجي بسرعة بدل تيموساوس ما ملاش عينيكوا، يعني أنا هاجي بسرعة. طب هتيجي تعمل إيه بقى؟ قال لهم فسأعرف ليس كلام الذين انتفخوا بل قوته. قال لهم اوعوا تفتكروا ان انا جاي عشان اسمع لي فلان بيوعظ ازاي وفلان بيوعظ ازاي، الوعظ سهل والكلام سهل، انا جاي ليا نظرة شخص روحاني عميق. قال لهم هعرف اللي قصادي ده في قوة روحية بجد ولا منظر. شغلانة تاني دي. قال لهم انا مش من النوع اللي اتبص على الكلام وشكله، كلام ممكن يبقى شكله حلو، انما ساعرف ليس كلام هؤلاء الذين انتفخوا كلام فيه فلسفة وفيه عقلانية وفيه خطابة. قال لهم لا انا عاوز اعرف قوتهم الروحية، لان ملكوت الله ليس بكلام بل بقوة. قال لهم أصل الملكوت ده مش كلام، الملكوت ده قوة، العذراء مش بتاعت كلام، لكن احنا نقول لها في الصلاة انت سور لخلاصنا اشفعي فينا ترضي عننا الشياطين لقوة، نثق ان فيها قوة روحية قوية جدا، انت الشفيعة القوية. لكن هي من ناحية الكلام مفيش كلام كتير، الحكاية مش كلام. إلي النبي كم كلمة قالها اسمعناهوش بيوعظ، مش بتاع وعظ، انما ده قوي جدا، نزل نار من السماء قدام الناس، قفل السماء بكلمة. يوحنا المعمدان كم وعظ اللي مذكورين في الكتاب، كلام يبدو بسيط لكن في قوة، قوة روحية حقيقية. فقال لهم انا جاي اشوف الناس دول بتوع الكلام دول اللي بقت الحكاية عندهم سبق كلام. سأعرف ليس كلام الذين انتفخوا بل قوتهم، لأن ملكوت الله ليس بكلام بل بقوة. معنى كده ان احنا بلاش ننبهر بالكلام وبلاش نبقى كلنا نفسنا نتكلم، لكن خلينا كلنا نفسنا يبقى الملكوت فينا بقوة، وكلنا يبقى فينا قوة روحية بجد، قوة الصلاة، قوة الصوم، قوة المحبة، قوة الإيمان. القوة الروحية هي أساس المسيحية، إنما الكلام ده ممكن يبقى بس البرواز الخارجي. ماذا تريدون، أبعصا آتي إليكم أم بالمحبة وروح الوداعة؟ قال لهم عاوزين ناجي إزاي؟ أجي بالعصاية؟ هو أنت معاك عصاية؟ يقصد إيه العصاية؟ يقصد سلطان الكهنوت أو سلطان الرسولية، هو معاه سلطان يقدر يربط ويشلح. قال لهم أنت عاوزيني أجي بسلطان زي العصاية؟ ولا عاوزيني اجي الاب الطيب بالمحبه واروح الوداع على الهنا كل مجد وكرامه.